بسم الله الرحمن الرحيم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.
الولاء والبراء.
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا.
ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله.
كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا.
يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا، فكونوا في الموعد.
حتى إذا جانبتم دين الحنيفة أجنبوا وأخذتم بمبادئ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده، الصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الفضلاء من مستمعي قناة أثير المدينة، وطبتم وطاب ممشاكم. هذا بإذن الله تعالى لقاؤنا 8 في سلسلة حلقات الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. بين يدي هذه الأبيات فرحا وابتهاجا بفضل الله تعالى وبما يمن به من انتصارات على المجاهدين في سبيله في بني غازي، وتحريضا إلى كل غافل على النهوض وشد المئزر ورفع السلاح للدفاع والذود عن أعراض المسلمين. طفح الكيل فقمنا بجهاد لنذيق الظلم بركانا قويا. كم سقينا الكفر كأسا من جحيم ورأوا منا جهادا قدسيا. عربد الكفر بعرضي ودمائي ومضى قتلا وسحقا همجيا. أيها الآساد ما هذا التغاضي، لا أرى فيكم غيورا أو وفيا. كيف يلهو الضبع في الغاب هوانا، كيف والليث بنا أمس قويا. إي والله قد أمس الليث قويا بفضل سواعد هؤلاء المجاهدين، نحسبهم والله حسيبهم. وأنا هنا أحرض كل القاعدين ممن ليس له عذر بوجوب الجهاد في سبيل الله تعالى ودفع هذا العدو الصائل الباغي على حرمات المسلمين وأعراضهم ودينهم والتصدي له بكل شيء، كما يقول شيخ الإسلام: فدفع العدو الصائل لا شيء بعد الإيمان بالله أوجب منه، ولا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. ندلف الآن إلى بداية حلقتنا 8 بإذن الله تعالى. وكنا وقفنا في الحلقة السابقة وهي 7، ورددنا فيها على هؤلاء الأراذل من أدعياء السلفية من التيار المدخلي، وقلنا في آخر الحلقة السابقة أن الغرب الكافر وأن مركز مكافحة الإرهاب ومؤسسة راند الأمريكية تريد أن تعلمهم الإسلام الأرثوذكسي. فتساءل البعض: ولماذا الإسلام الأرثوذكسي تحديداً؟ لماذا لم يقولوا مثلاً الإسلام البروتستانتي أو الإسلام الكاثوليكي؟ ولا يظن ظان أن هذا بعيد عن موضوع الولاء والبراء، بل هذا الكلام في صلب عقيدة الولاء والبراء. وأحببت أن أقدم أيضاً بين يدي هذه الحلقة بياناً لما استشكل بعض الأخوة من أن الغرب يريد أن يعلم أدعياء السلفية الإسلام الأرثوذكسي. ولماذا الإسلام الأرثوذكسي كما قلنا وليس الإسلام البروتستانتي مثلا أو الإسلام الكاثوليكي مثلا؟ من هنا أحببت أن أبين هذه العقيدة. وسبحان الله اضطرني هذا الأمر إلى مراجعة عقائد الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، فوجدت، وهذا من المضحك المبكي في آن، أن هذه العقيدة النصرانية المسماة بالأرثوذكسية هي سبحان الله إرجاء في النصرانية، إرجاء في دين النصرانية، بخلاف البروتستانت والكاثوليك في تشددهم. ولكن من خلال ما نذكر الآن من فروقات بينهم، بين الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك، سيتبين للأخوة الفضلاء الذين تعجبوا من هذا الأمر، سيعرفون لماذا اختار الغرب أن يعلم أدعياء السلفية الإسلام الأرثوذكسي. فمثلا، وسأحاول هنا أن أبسط هذه المسألة لصعوبتها ولكثرة الكلام الفلسفي والعقائد الكفرية النصرانية فيها. مثلا، يؤمنون أن الإنسان ينال الغفرانات، هؤلاء الأرثوذكس بعكس البروتستانت والكاثوليك، يؤمنون أن الإنسان يمكن أن ينال الغفرانات لعدد من السنين أو الأيام عن طريق تلاوة صلوات معينة أو زيارة أماكن مقدسة معينة بأوامر من بابا الكاثوليك. الآن لو وقفنا عند هذه النقطة، تجد الآن أدعياء السلفية يحرضون كثيرا ويكثرون من العمرات، وهذا شيء فاضل وهو من الدين وهي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يستعيذون عن التوبة من الكفر الذي وقعوا فيه بزيارة البيت الحرام، سواء كان في عمرة أو في حج، لأنهم يظنون أن ما وقعوا فيه من ردة ومن كفر هو من صغائر الذنوب يكفرها زيارة في عمرة أو في حج. لاحظ الآن، الأرثوذكس يؤمنون أن الإنسان يمكن أن ينال الغفران لعدد من السنين والأيام عن طريق صلوات معينة أو زيارة أماكن مقدسة معينة من أوامر من باب بأوامر من باب الكاثوليك. أيضا يؤمنون بزوائد القديسين عندهم، أي أن بعض القديسين لهم زوائد من الغفرانات يمكن منحها أو توريثها لغيرهم. أيضا يؤمنون بخلاص غير المؤمنين، أي أن الذين حتى لم يؤمنوا ولم يعمدوا كالوثنيين مثلا والهندوس وغيرهم من الممكن أن ينالوا الغفرانات ويتحقق خلاصهم يوم القيامة بطريقة لا يعلمها أحد إلا الله، ووالله الذي لا إله غيره. لقد سمعت بأذني أنا في فترة من الفترات أن بعض أدعياء السلفية يطلب الدليل على أن بيل كلينتون كافر. لاحظوا، يتوقف في تكفير بيل كلينتون ويريد أن يقيم الأدلة على أن بيل كلينتون كافر، وهنا يقولون لك أنهم يؤمنون بخلاص غير المؤمنين بطريقة لا يعلمها إلا الله، فيقول لك مثلا لا، دعهم للخالق لعل الله يوم القيامة ينجيهم، هؤلاء النصارى واليهود، بطريقة لا يعلمها إلا الله. الأمر الآخر، سبحان الله، لاحظ أن الكلمة نفسها، كلمة الأرثوذكس، هي هذه كلمة أصلا لاتينية تتكون أو تتركب من شقين، مشتقة جزءها الأول من كلمة أرثو وأصلها في اللغة اليونانية الصواب أو الصحيح أو القويم، وجزءها الثاني من كلمة دوكسا التي تعني الرأي والاعتقاد. يعني هم يعتقدون أن عقيدتهم هي الصواب وأن ما يقولونه هو الرأي الحق، الرأي الصواب، لذلك جاءت كلمة أرثو ودوكسا، يعني الرأي الصواب أو العقيدة الصحيحة. سبحان الله، سنلاحظ أيضا أن يعني من أهم هذه الفروقات بين عقائد البروتستانت والكاثوليك أمر آخر، سبحان الله، أمر غريب جدا. يقول أن الأرثوذكس يسمح في الكنيسة الأرثوذكسية، يسمح، يقول أن هناك كهنة وقديسين كثرة، أما في البروتستانتية والكاثوليك لا، لكن في البروتستانت والكاثوليك لا، أما في الكنيسة الأرثوذكسية فهناك كهنة وأساقفة، كما تماما يعني مثل هؤلاء الكهنة والأحبار من علماء أدعياء السلفية الذين يسمونهم علماء وهم في الحقيقة ما هم إلا كهنة وأحبار. في الكنيسة الأرثوذكسية أيضا هناك سر الاعتراف ويقوم به الكاهن أو الأسقف أحيانا. تجد أن كل هذه المعاني هي إرجاء في دين النصارى، لأن عند البروتستانت والكاثوليك هذه الأمور لا يسمح بها، ويرون أن هذه من الهرطقات ومن الكفر، ويرون أنهم ضلال وكفار. لماذا؟ لهذا التساهل وهذا التمييع في العقيدة النصرانية. فأنا لما سبحان الله، لذلك قلت أن هذا الأمر مضحك ومبكي في آن واحد، هو إرجاء في النصرانية ويريدون أن يعلموا أدعياء السلفية الإسلام الأرثوذكسي بهذا المعنى. أيضا ومن المضحك في هذه العقيدة أن الأرثوذكس بعكس أو بخلاف البروتستانت والكاثوليك يسمحون للعلمانيين رجالا ونساء بدخول الهيكل. يعني كيف يعني الأرثوذكس يروا لا يقولون على العلمانيين وأنهم كفار ويسمحون لهم بالدخول إلى الكنائس وقراءة التراتيل المقدسة في زعمهم. تماما نفس ما يفعل أدعياء السلفية في بلدنا، يسمحون للعلمانيين وللليبراليين بدخول المساجد ويقرون لهم بالإسلام والإيمان ولا يرون في ذلك غضاضة، لا يرون أنهم كفار، لا يكفرونهم أصلا لأنهم يرون أن العلمانية كفر عملي وأن الكفر العملي غير مكفر. نفس المعنى في الأرثوذكس، الأرثوذكس يسمحون للعلمانيين بدخول الكنائس ودخول الأديرة وقراءة التلاوات وحضور الصلوات في الكنائس. لذلك ولهذا المعنى سبحان الله في قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، في هذه الآية وسيتضح المعنى من خلال كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال لما أسر العباس يوم بدر، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، أسر يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم وأغلظ علي رضي الله عنه له القول، فقال العباس ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا، فقال له علي رضي الله عنه ألكم محاسن؟ فقال نعم، إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج. فأنزل الله عز وجل ردا على العباس ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. الآية أي، وهذا كلام الطبري رحمه الله، أي ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أوجب على المسلمين منعهم من ذلك لأن المساجد إنما تعمر لعبادة لعبادة الله وحده، فمن كان كافرا بالله فليس من شأنه أن يعمرها، تماما كالعلمانيين والليبراليين ليس من شأن من يعمر مساجد الله. فذهب جماعة إلى أن المراد العمارة المعروفة ببناء المساجد، هذا خلاف هل يعني العمارة بالعبادة أم العمارة هو البناء، والصحيح هي العمارة بالعبادة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخلافات وهذه الأمور التي في عند الأرثوذكس هي التي جعلت الغرب يتبنى فكرة أن يعلم الإسلام الأرثوذكسي لأدعياء السلفية لسمي فيهم التقليديين في كل التقارير التي تنشرها مؤسسة راند. أيضا يقولون في تقرير مؤسسة راند الذي يوصي الإدارة الأمريكية باتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير المناسبة لمواجهة التيارات الإسلامية، يقول عدم التشجيع على تحالف التقليديين مع الأصوليين، يعني يجعل الفتنة بين أدعياء السلفية مع الجهاديين، تقليديين يعني في الغالب مقصود بهم أدعياء السلفية. لذلك فماذا يوصي هذا التقرير؟ يقول مواجهة الأصوليين ومعارضتهم، تحدي تأويلهم للإسلام وكشف عدم دقته، كشف علاقاتهم بالمجموعات والأعمال الخارجة عن القانون، يعني كل تشويه للتيار الجهادي، التشهير بعواقب أعمالهم العنيفة، البرهنة على عجزهم عن إدارة الحكم من أجل بلوغ دولهم وأقوامهم تقدما إيجابيا، توجيه هذه الرسائل إلى الشباب خاصة. لاحظوا وأنا أقف عند هذا الكلام من مؤسسة راند وهذه التقارير التي تحرض على المجاهدين، توجيه يقولون نوجه هذه الرسائل إلى الشباب خاصة وإلى فئات المتدينين التقليديين يعني السلفيين وإلى الأقليات المسلمة في الغرب وإلى النساء، تجنب، لاحظ وهذا يعني تشوفوا الكل الآن إلا من أعمى الله بصيرته يشاهد أثار هذا الكلام بل تحققه في الواقع، يقول تجنب إبداء الاحترام أو التقدير للأعمال العنيفة التي يقوم بها الأصوليين هي أعمال الجهاد المتطرفون والإرهابيون مع وصمهم بالجنون والجبن لا بالأبطال الأشرار. شوف يعني لا نبين أنهم هم أبطال وأنهم مجاهدين، لا نبينهم على أساس أنهم مجانين وأنهم أشرار. تشجيع الصحفيين على البحث في مواضع الفساد والغرور وسوء الأخلاق في دوائر الأصوليين الإرهابيين، شو يعني يدقق ويفحص كل أعمال الأخوة المجاهدين وكل من يجد له عيب يصم به التيار الجهادي بالكامل، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم إن شاء الله. هذا المدخل لهذه الحلقة لكي يفهم الأخوة المجاهدين خاصة وعامة المسلمين في مدينتنا بغازي في كل مكان لماذا يحرص الغرب على أن يعلم أدعياء السلفية الإسلام الأرثوذكسي وهو إرجاء في النصرانية يريدون أن يعلموهم الإرجاء في الدين الإسلامي عن طريق اتباع هذه الطقوس النصرانية، وثم يسمونها من بعد ذلك أنه إسلام وسطي وإسلام معتدل وإسلام سلفي. الآن نرجع إلى حديثنا عن الدليل الخامس، ووقفنا عند كلام الإمام السعدي، وقلنا بأننا سوف نتم الشرح في هذه الحلقة كما من حيث وقفنا عند قول الإمام السعدي، أو قلنا بأنه سيكون المدخل بكلام الإمام السعدي في تأويل قوله تعالى أو في تفسير قوله تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. يقول الإمام السعدي أو ابن سعدي رحمه الله تعالى، يقول: أي لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمنا بالله واليوم الآخر حقيقة إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان. يعني ما تكونش مؤمن صحيح إلا إذا عملت بما يقتضي ويتوجب عليك بهذا الإيمان ولوازمه. من ماذا يا إمام؟ كما يقول رحمه الله، يقول: من محبة من قام بالإيمان وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته ولو كان أقرب الناس إليه. وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه. وأهل هذا الوصف الذي تصفون بهذه الصفات هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، أي رسمه وثبته وغرسه غرزا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. وهم الذين قواهم الله تعالى بروح منه، أي بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني. وهذه الطائفة كما يقول، ما زال الكلام للإمام، هم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار، ولهم جنات النعيم في دار القرار. يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يجتمع هذا وهذا. يعني يقول الإمام: لا يمكن أن يجتمع مؤمن يؤمن بالله وبرسوله يود من حد الله ورسوله، أي لا يجتمع هذا وهذا، فهذا من المحالات عقلا وواقعا. يعني يقصد هذا المعنى الذي يقصده الإمام السعدي رحمه الله تعالى. الكلام كثير الذي يقوله الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ويقول أيضا في آخر كلامه: وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ومع ذلك وهو مع ذلك مواد لأعداء الله، محب لمن ترك الإيمان تماما كالذين الآن يوالون حفتر وأعوان حفتر تماما، هذا ينطبق عليهم انطباقا تاما. أما سماه الإمام أصلا سماه زعم، والزعم في الغالب لا يذكر إلا في الكذب. وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد، أي يود، يعني مواد لأعداء الله، محب لمن ترك الإيمان وراء ظهره، فإن هذا إيمان زعمي يزعم لا حقيقة له. فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه، فمجرد الدعوة لا تفيد شيئا ولا يصدق صاحبها. أي أنك تزعم أنك مؤمن، هذه دعوة، إن لم تقم عليها بينات فأنت داعي ولست قائم بهذه الدعوة. ما هي هذه البينة؟ هي أنك لا توالي أعداء الله ولا تواد أعداء الله ولا تود من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. هذا كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى، وهو كلام حقيقة يكتب بماء الذهب. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وهو مالكي المذهب، وهذا الكلام يتوجه خصيصا، أنا عندما أذكر كلام وأقول المالكية لكل من يزعم ويتشدق بأنهم مالكيون وأنهم وسطيون. هذا الإمام القرطبي رحمه الله تعالى شيخ المفسرين، يقول في تفسيره لهذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية، يقول: بين أن الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب. لاحظ الكلام ولاحظ الألفاظ، هذه ألفاظ محكمة. هؤلاء الأئمة الأعلام لا يذكرون ألفاظا اعتباطا أو هكذا بدون تدبر، بل هم يقصدون كل لفظ ويشيرون إليه، إلى كل لفظ بالمعنى الذي يستوعبه هذا اللفظ. يقول: بين أن الإيمان يفسد بموالاة الكفار وإن كانوا أقارب. المسألة الثانية، يقول القرطبي في لأن كل ما يذكر آية يقول فيها مسائل، والمسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة. إن كانت الآية فيها ثلاث مسائل يقول فيها ثلاث مسائل ويبدأ، إذا كان فيها أربع مسائل يقول، وهكذا. فيقول الإمام في المسألة الثانية في استدلال في تفسيره لهذه الآية، يقول: استدل مالك رحمه الله من هذه الآية، يا مالكية يا وسطيون، يقول استدل مالك رحمه الله من هذه الآية، لاحظ أن الآية الآن متوجهة إلى قوم يحادون الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. لاحظ كيف استدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية على ماذا؟ على معادات القدرية وترك مجالستهم بالله. القدرية هؤلاء الذين ينفون القدر، يعني هم خرجوا في أواخر عهد الصحابة وأدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقال إذا رأيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الإمام مالك يقول بهذه الآية التي نزلت في الكفار والمحادين والمحاربين لدين الله، استدل بهذه الآية على وجوب معاداة القدرية وترك مجالستهم. الآن النكتة البديعة أن القدرية يا إخواني، القدرية هؤلاء كانوا أئمة ورع وزهد، وكانوا يقولون هذه المقالة الشنيعة مقدسين في ظنهم ومنزهين في ظنهم لله عز وجل، أي كانوا يتأولون أنهم بهذا القول العاطل الباطل أنهم يقدسون الله ويجلونه، مش أقوام يحارب الله ويحارب دينه ويحارب شرعه ويحارب أنصار شريعته. القدرية كانوا زهاد وأئمة ورع، وكانوا أصحاب عبادة وأصحاب بذل وأصحاب صدقات، وهنا بهذه الآية يستدل مالك على وجوب معاداة القدرية وترك مجالستهم. بل قال أشهب عن مالك، وما زال الكلام للإمام القرطبي، قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، يعني عاديهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لاحظ، اعتبر هذه الآية أصل ومستمسك ودليل على وجوب هجران القدرية وأن تعاديهم في الله. بالله القدرية اللي كذا زي ما قلنا ذكرنا، يعني أنهم كانوا أصحاب ورع وأصحاب زهد وأصحاب بذل وأصحاب عبادة. قلت الإمام الآن القرطبي يقول: قلت وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. هاي الآن أتى الإمام القرطبي على الكل الآن القدرية، ويقول يدخل في معنى أهل القدر الذين أهل القدر الذين قال مالك يعني يجب أن تهجرهم، مستدلا بهذه الآية هجرانهم ومعاداتهم وترك مجالستهم. يقول الإمام القرطبي: وفي معنى قلت، يعني تحدث عن نفسه رحمه الله، يقول: وفي معنى أهل القدر، يعني الذي ينفون القدر، جميع أهل الظلم والعدوان، يعني يجب أن تهجرهم وتعاديهم في الله وتترك مجالستهم. لاحظوا الآن الأئمة مالك رحمه الله يا مالكيون يا وسطيون، والقرطبي مالكي العقيدة أيضا، استدل بهذه الآية على وجوب هجر أقوام في الغالب عند الإمام القرطبي أنهم ليسوا كفار، يعني يقول أهل الظلم، يقول أهل الظلم والعدوان. والقدرية وإن كان الصحيح في قولهم على أن ابن عمر لما تبرأ منهم يقول لا يتبرأ إلا من كافر على كفرهم، ولكن مع هذا يستدل مالك على بهذه الآية على وجوب هجرهم ومعاداتهم وترك مجالستهم. والقرطبي يقول ويدخل في معناها أيضا معنى أهل القدر أهل الظلم والعدوان. بالله أهل الظلم والعدوان من هم الآن في بنغازي؟ من هم أهل الظلم والعدوان في بنغازي اللي في اليومين هذين تلاحظوا كيف يتم اغتيال وقتل أهل الخلوات وأئمة المساجد؟ بالله يا إخواني المسلمين في بنغازي، ألم تلاحظوا أن في رمضان هذا العام حتى صلاة التراويح التغت من كثير من المساجد، وقل القراء؟ المفروض هنا الإنسان يتساءل، طيب من اللي كان قائم الآن في المساجد ويصلي في صلاة التراويح؟ إذن هم المجاهدين في غالبهم، أئمة المساجد اللي كانوا يصلوا بكم في التراويح ويختموا في القرآن مرتين وثلاثة في شهر رمضان هم الذين خلت المساجد منهم، والآن هم الذين يقتلون. لماذا يقتلون؟ يقتلون لأنهم حملة لكتاب الله، ولأنهم يدعون إلى لا إله إلا الله ويرفعون راية التوحيد. فقلت قال الإمام ويدخل في جميع أهل في معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري ما زال الكلام للقرطبي. وعن الثوري الثوري هو سفيان الثوري رحمه الله إمام الورع بل هو إمام الحديث بل هما كما يقول أهل الحديث أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري في زمانه. يا من تزعمون أنكم أهل الحديث من أدعياء السلفية هذا أمير المؤمنين في الحديث الثوري يقول قال كانوا يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان. لاحظ الإمام الثوري يقول كانوا أي العلماء يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان. والغريب أن في زمانهم يتحدثون عن السلاطين كانوا محكمين للكتاب والسنة ويقول أن هذه الآية نزلت في من كان يصحب السلطان. سبحان الله مالك والإمام القرطبي وسفيان الثوري. الأول رحمه الله تعالى مالك يقول عادي في القدرية وترك مجالستهم، والقرطبي يقول يدخل في معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان، والثوري يقول كل من يصحب السلطان. بالله من الآن الذين هم أهل الظلم والعدوان في بنغازي؟ ومن الذي يصحب السلطان الكافر الظالم الغاشم في بني غازي سواء حفتر ولا اللي فوق حفتر ولا اللي تحت حفتر هؤلاء الكفار المرتدين كل. وعن الثوري أنهم كانوا يرون أنها نزلت في من كان يصحب السلطان. هذا كلام أئمة الورع وأئمة الدين أئمة السلف يا أدعياء السلفية. وعن عبد العزيز بن أبي داود ما زال الكلام للقرطبي. عن عبد العزيز بن أبي داود أنه لقي المنصور يعني جعفر المنصور يقصد أبو جعفر المنصور اللي كان يحكم بالكتاب والسنة يقول ورآه أبو عبد العزيز بن أبي داود لقي المنصور في الطواف. شوف في الحج أمير المؤمنين رآه في الحج يقول فلما عرفه هرب وتلاها يعني هرب من أمير المؤمنين اللي يحكم بالكتاب والسنة وقرأ له هذه الآية لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. بالله هذه الآية إذا كان الإمام عبد العزيز بن أبي داود أنزلها على أبي جعفر المنصور طيب بالله ما من باب أولى أن تنزل على هؤلاء الطواغيت الملاعين الجاثمين على قلب هذه الأمة هؤلاء المجرمين الذين تسمونهم وتزعمون أنهم ولاة أمور وهم في الحقيقة ولاة خمور. شوفوا هذا لقي المنصور في الطواف يعني أمير المؤمنين كان يطوف بيت الله الحرام هرب منه وتلا هذه الآية لا تجد قوم يؤمنون بالله ولا يوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. وعن النبي يقول القرطبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. الآن يقول إن في قول على الرسول هذا ذكره الإمام القرطبي اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة. لماذا؟ لأن الفاجر أو أي إنسان النفوس جبلت على حب أو احترام من يحسن إليها. فالرسول هنا يدعو يقول اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت لا تجد. خاف أن يود إنسان أسدل نعمة وهو من المحاربين لله ولرسوله. فهذا معنى الحديث اللي استدل به القرطبي. وإن كنت أنا هنا لا أزعم أن الحديث صحيح ولكن ذكره القرطبي ونحن هنا ننقل الكلام من القرطبي والعهد عليه. اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة فإني وجدت فيما أوحيت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر قوله. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي خلق في قلوبهم التصديق. وإن كان هذا مجال آخر في معنى الإيمان لا نخوض فيه الآن. اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة مخافة ماذا؟ مخافة أن يوده لأن النفوس جبلت على حب من يحسن إليها. فلذلك جاء معنى الحديث أنه لا تجعل لفاجر علي نعمة حتى لا أحبه يا ربي لأني وجدت أنك قلت لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله إلى آخر الآية. طيب الله يا إخواني المسلمين في بني غازي خاصة وفي ليبيا عامة وفي كل مكان هل القدرية أسوأ أم العلمانيين والليبراليين والديمقراطيين وهذه الحثالة من بقايا الفكر العلماني والأناركي الذين يشوهون والذين يحاربون الله ورسوله ويحاربون الشرع ويحاربون الدين؟ هل القدرية أسوأ أم القدرية الزهاد الذين كانوا أهل ورع ودين وبذل ولكنهم ضلال وقالوا بهذا القول الكاسد العاطل الباطل أم العلمانيين والليبراليين الذين يقصون الدين والشرع عن حياة المسلمين أيهما أولى؟ بالهجران، إن كان الإمام مالك استدل بهذه الآية على وجوب هجران القدرية وترك مجالستهم بل ومعاداتهم، ويدخل في معناهم أيضا أهل الظلم والعدوان، ويدخل على قول الثوري كل من يصحب السلطان، يا من تصحبون السلطان المجرم حفتر. وإن كان يعني أنا يعني أحترم هذا اللفظ وأقول ممكن هو يعني لا يستحق أن يكون بهذه الفكرة يعني طاغوت، وهو أخس وأحقر وأدنى من ذلك بكثير. يعني أنتم حتى لما وليتم ما عرفتوش تواله يعني طاغوت على الأقل بحجم الطواغيت الحقيقيين. يشار إلي بأن ما زال 3 دقائق، ولكني هنا أريد أن أستمر في هذه 3 دقائق لأذكر كلام الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك. وهذه الرسالة أيضا كلما ذكرت تجد أزعياء السلفية ينتفضون كما ينتفض العصفور بلله القطر، مع إجلالي للعصفور أن أشبهه بهؤلاء المقانيث. هذه الرسالة العظيمة اللي ألفها هذا الإمام العظيم رحمه الله تعالى، هذا الشاب الشهيد، يقول: فأخبر تعالى عن نفس الآية أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، وأن هذا مناف للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. لا، هذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، يقول لك لا يجتمع هذا وهذا إلا كما يجتمع الماء والنار، إذن كفر ورد مخرج من الملة. وقد قال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ففي هاتين الآيتين يقول الإمام البيان الواضح أنه لا عذر لأحد، أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتذر أو يتعذر في النص به كثير من الناس، يتعذرون بهذه الأعذار الواهية خوفا على الأموال، خوفا على الآباء، على الأبناء، على الأزواج، فلم يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك عذر. إذا كان لم يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم وإثارا لمرضاتهم، فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد أولياء وأصحاب أولياء وأصحاب وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفا على بعض الأمور ومحبة لها؟ ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له، فجمعوا مع الردة استحلال الحرام. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة من كل باطل. نقف عند نهاية كلام الإمام الشهيد رحمه الله تعالى نعصبه الإمام سليمان بن عبد الوهاب، وندلف في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إلى الدليل 6 بإذن الله تعالى، وستكون الحلقة القادمة وما بعدها بإذن الله يعني 9 والـ10 في نهاية ذكر الأدلة، ثم ندلف إلى المسائل التفصيلية في قضية الولاء والبراء. أسأل الله أن يجعل ما قلناه في ميزان حسناتنا وحسنات المستمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الولاء والبراء.
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا.
ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله. يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام 5 مساء، ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام 1 ظهرا، فكونوا في الموعد.
حتى إذا جالبتموا دين الحنيفة أجلبوا وأخذتموا بمبادئ تخزيكم وتعيبوا جروكم برقابكم.